أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال: ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يدي نبينا صلى الله عليه وآله، وذلك معلوم بالتواتر. طبعا كان الكلام سابقا في حول أن في نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأيضا أشرنا سابقا بأن البحث في النبوة يكون على قسمين: إما البحث في النبوة العامة، وإما البحث في النبوة الخاصة. فإذا البحث في النبوة العامة هو ما هو المراد من مفهوم النبي، ما هي النبوة في قبالها الرسالة، ما هو المراد من النبوة، ما هو المراد من الرسالة، عصمة الأنبياء، معجزة الأنبياء، هذه كلها بحوث. فهنا في الباب الحادي عشر كما قلنا سابقا أنه لم يسلك هذا المسلك في التفريق في البحوث بين النبوة الخاصة والنبوة العامة. فبمجرد أن بيّن لنا حقيقة النبوة دخل في نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأعطانا قاعدة بأنه النبي حتى تثبت نبوته لابد أن يكون مؤيد بمن؟ بالمعجزة. وبينا حقيقة الإعجاز ما هو مشكل تكونوا في دروس سابقة، تعريف المعجزة ما هي. الآن بدأ يبين لنا جملة من معجزات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا لا بد أن نفهم بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله معجزات كثيرة، لكن أهم هذه المعاجز هي معجزة القرآن، والمعجزة الوحيدة الباقية اليوم هي القرآن الكريم. أما باقي المعجزات فجميعها انتهت بانتهاء بشهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، شقاق القمر وما شابه، سماع تسبيح الحصى في يده صلوات الله، الشجرة التي تأتي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه، كل هذه لم نرها بعيننا. فالله تبارك وتعالى أراد لمعجزة أن تبقى تدعو إلى وتبين حقيقة نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حتى بعد شهادة رسول الله. بينما أنت من تجي مثلا معجزة النبي موسى وين؟ فأي واحد لما يقول أنا عندي أقول بأن موسى عنده معاجز يقول لك صحيح عنده معاجز، لكن إحنا ما شفنا بعينه لو كنا هناك. لكن قضية القرآن لا، أنا من تكلمنا يقول لك هذه معجزة موجودة. فما زال الإسلام يدعو إلى نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد بجميع الأنبياء والاعتقاد. ونحن عندما اعتقدنا بموسى وعيسى وباقي الأنبياء لا لأنه رأينا معجزاته، ما شفناها حتى نصدقه، لكن لأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثبت بأنه نبي ومعجزته بين أيدينا وعجزنا عن الإتيان بمثلها، فصدقنا جميع أقواله، ومن ضمنها الإيمان بجميع الأنبياء. واضح إن شاء الله مولانا؟ إذن هذا فرق بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وباقي الأنبياء، أن النبي الوحيد الذي بقيت نبوته دائمة باقية إلى قيام الساعة هو النبي الأكرم. لماذا لابد أن تبقى هذه المعجزة حتى تكون ماذا؟ حجة على بخلاف باقي الأنبياء. لاحظ قال: ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله، وذلك معلوم بالتواتر. معلوم بالتواتر منه المعجزات التواتر واضح شنو المراد من عند مولانا. التواتر أن يجتمع جماعة على قول لا يتصور منهم الكذب، هذا التواتر. فإذا عندنا مثلا انشقاق القمر أو ما شاكل ذلك من المعجزات كلها وصلت إلينا بالتواتر، والمهم المعجزة الباقية وهو القرآن الذي يعني التواتر الذي يفيد العلم ضرورة يعني بدأ. فمن ذلك القرآن الكريم، القرآن أيضا معجزة لله تبارك وتعالى. وهذه المعجزة وصلت إلينا أو لا؟ إيه موجود، لكن هذا القرآن موجودنا هو قرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره. ها
هو
شو الدليل؟
التواتر.
هو إيه دعا التواتر صحيح الدعا، لكن في قبال هذا التواتر عندنا روايات من السنة وعندنا روايات من الشيعة، يعني نقدر نقول أجمعت السنة والشيعة على أن القرآن فيه زيادة وفيه نقيصة، فإذا كان فيه زيادة ونقيصة هل يصلح أن يكون معجزة أو لا يصلح أن يكون ذلك؟ طبعا هذا بحث هواي لطيف، إذا تحبون ندخل فيه يعني واقعا في هذه المسألة، أن قضية القرآن كونه معجزة أو لا، القرآن كيف وصل إلينا، القرآن تجي بعض الروايات الواردة. طبعا هم يتهمون الشيعة السنة، وهذا بحث ينبغي ألا نتكلم به. شنو مقصودك سيدنا ألا نتكلم به؟ هذا البحث يجب ألا ينزل إلى الناس وألا ينزل إلى الإعلام، لأنه إذا صار الشيعة يتهم السنة بأن القرآن محرف، والسنة يتهمون الشيعة بأن القرآن محرف، والشيعة عندهم روايات على ذلك، مثل قضية عائشة، في قضية الداجن، داجن يعني الحيوانات اللي تعيش في البيت، فيقولون النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عندما توفي جئنا إلى القرآن وجدنا الداجن، هذا الحيوان الماعز، أكل شيئا من القرآن، يعني القرآن كامل وناقص. هاي رواية، ورواية صحيحة عندهم، فلذلك احنا نعترض عليهم بهذا، وهم يعترضون علينا بأن القرآن أيضا شنو ناقص، باعتبار أنه مصحف فاطمة، ومصحف فاطمة أكبر من هذا المصحف بثلاث أربع مرات، من هذه الكلام ومن هذه الروايات. شو نقول في هذا المقام؟ نقول بأنه اتفق علماء الطرفين من السنة والشيعة على أنه لا زيادة ولا نقيصة في القرآن، لا زيادة ولا نقيصة في القرآن، هذا واحد. اثنين، كل ما صدر من أقوال في هذا المقام من الشيعة أو من السنة هي أقوال شاذة، والقول الشاذ لا يعتد به. والقول لا 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 أبدا أبدا أقوال. فلذلك كثير من علمائنا وهو عين العقل والصواب واقعا يقولون بأنه لا تدخلون في مناقشات إعلامية في هذا المجال. نعم تحقيقا أنت روح ابحث، ما عندنا مشكلة من ناحية التحقيقية، من ناحية العلمية ابحث وحقق، لكن لا تنزل هذه المباحث إلى الإعلام، لأن الذين يسمعون هذه المباحث لعله غير متخصصين، فلا يستطيع أن يميز فيقع في شبهة، وهذه الشبهة سقط للقرآن، وإذا سقط القرآن بعد ما عندنا معجزة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فمن هنا كتب السيد الخوي رحمة الله عليه، كتب كثير من علمائنا في هذا المجال، في إعجاز القرآن، في عظمة القرآن، في عدم الزيادة والنقيصة للقرآن. وأيضا أنه لا يعني واقعا ما دام المشهور بل إجماع لعله إلا من شذ قوله أو قوله لا يعتد به يقول هذا الأمر، إحنا ما يعني ما ممكن أنه ولا نأخذ قول شاذ، قول إنسان ما متحقق ما متثبت، أو يراد من قوله شيء آخر. قد يريد كما ينقل عن بعض علمائنا مثلا عندما قال بأنه أكو زيادة قال يريد شيء آخر، فهذا المحل له تفصيل. يعني المفروض إذا ريد ندخل في هذا البحث نجيب الروايات ونجيب النصوص وأقوال عامة وأقوال عامة. فمع هذا نقول إنه ثبت بالتواتر إن القرآن الموجود بين أيدينا، مع غض النظر عن تعدد القراءات، مع غض النظر عن الحركات، مع غض النظر عن التنقيط، هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو نفس القرآن الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن هم يشير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فلذلك إيش قال؟ قالوا وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة، فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله. هذا التحدي لمن؟ لجميع الخلق، يعني من زمن نزول القرآن إلى يوم القيامة لا زال القرآن يتحدى بالإتيان بمثله، لكن يتحدى بالإتيان بخلاف باقي معاجز باقي الأنبياء، بخلاف باقي معاجز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وين هالقمر شفناها؟ الشجرة نعم نقلت إلينا بالتواتر صحيح، والتواتر حجة صحيح، والتواتر أمر ضروري وبديهي، كل هذا صحيح. لكن أنا الآن لو وجدت المعجزة أمامي لعله أعترض عليها باعتراض معين، قال له هذا القرآن أمامك اعترض، والتحدي موجود لأن المعجزة مقرونة بالتحدي. والآن احنا نقدر نتحدى قمار ما نقدر مولانا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد صلوات الله وسلامه وجاب ذيك الحادثة وانتهى الأمر. أما القرآن بقي حتى يكون حجة له لله تبارك وتعالى وللنبي الأكرم صلى الله عليه وآله على جميع البشرية إلى قيام يوم الساعة. هذه الحجة مبنية على من؟ على التحدي. ما زال القرآن يخاطب الناس بالتحدي ويثبت نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال: فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك سابقا والآن وإلى يوم القيامة ما زال التحدي، وعجزت عنه مساقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته ومسايفته الذي حصل به ذهاب نفوسهم. وهذه الحرب والقتل والقتال والدماء وما صنعه العرب، والعرب كانوا سابقا هم أهل العربية العرب. فلذلك أنت إذا تريد تعرف كلمة وفصاحتها وبلاغتها معناها الفصيح والبليغ لازم ترجع علما لعصر الجاهلية، لأن عصر الجاهلية اللغة ما تغيرت، بينما نحن الآن لغتنا تغيرت، وهذا التغير بسبب الاستعمار لما دخلوا علينا الأجانب وجابوا لنا هاي اللغات الجديدة أثرت علينا على لغتنا الأم. فإجا القرآن تكلم باللغة الأم، حفظ لنا اللغة من جهة، ومن جهة أخرى صارت سببا للتحدي. في زمنه صلوات الله وسلامه كانوا العرب ألسنتهم لم تتغير ومحافظين على البلاغة. طبعا هسه كن نفهم هاي نقطة كنا نحتاج نبينها بأن القرآن معجز صحيح، لكن وجه إعجاز القرآن ما هو؟ وجه إعجاز القرآن معجز القرآن بماذا؟ بأي شيء معجزة بماذا؟ هسه راح نعدد الأقوال إن شاء الله، لكن هذا اللي أريد أقول بأن القرآن معجزة. وجه الإعجاز شنو؟ خليه بعدين. العرب في ذلك هم كانوا أهل اللغة العربية وأهل الفصاحة وأهل البلاغة، وهم لهم الباع الكبير أكثر منا نحن المتأخرين ومن من سوف يأتي، وهؤلاء ما استطاعوا أن يجاروا القرآن أو أن يأتوا بمثله، والتجوا إلى القتل والقتال والحرب بالسيف والموت وما شاكل ذلك في سبيل إيقاف من؟ إيقاف هذه المعجزة. ما استطاعوا، ولو كان يمكنهم الإتيان بمثل هذه المعجزة لأتوا بها من دون الحاجة إلى من؟ إلى القتل والدماء. من الأصعب؟ الأصعب أن يردوا القرآن بمثله، لو الأصعب أن يحاربوا القرآن وأهل القرآن. فلماذا التجوا إلى الأصعب مع وجود الأسهل؟ دليل على عجزهم، ودليل العجز، وعندنا الدعوة ومعجزة وهذا دليل العجز، إذا ثبتت نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله؟ فلذلك قال: فلم يقدروا على ذلك وعجزت عنه مساقع الخطباء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته ومسايفته الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة. فعدولهم عن ذلك، عن مواجهة القرآن على الإتيان بمثله وهم أهل الفن والاختصاص، وعدولهم إلى القتل والقتال والسبي والظلم والحرق والموت وما شاكل ذلك، هذا دليل عجزهم. وذلك فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة دليل عجزهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل. الأسهل موجود ويمكن الإتيان به إلا لعجزه عنه، وما دام تحقق العجز عنه إذن هذا دليل على نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر مهم، طبعا هو اختصر هنا، إذا تحبون نختصر تحبون نتوسع في قضية القرآن يكون خدمتكم. الأمر إليكم، الأمر إليكم بعد الاتفاق. القرآن معجزة لله تبارك وتعالى، ووجه إعجازه عدم الإتيان بمثله. شنو المراد من عدم الإتيان بمثله؟ أقوال متعددة في هذا المقام، ما نريد نعدد الأقوال، ما نعدد الذين ذهبوا إلى هذه الأقوال. القول الأول بأن القرآن معجزة، الله تبارك وتعالى هو الذي عجز أهل الاختصاص العرب، الفصحاء، الخطباء، المتكلمين، البلاغين. الله هو الذي عجزهم عن من؟ عن الإتيان بمثل هذا القرآن. يعني الله تبارك، هم يقدرون، لكن الله صار مانعاً دون هذه القدرة، عندهم القدرة على ذلك، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي أوقف قدرتهم عن مجاراة القرآن والإتيان بمثله. ما هو العجز؟ وهم لهم القدرة على ذلك. هذا القول الأول. هذا القول الأول مرتضوا كثير من علمائنا، خصوصا المتأخرين، خصوصا المتأخرين. ليش؟ لأنه المسألة راح تكون بمن؟ المسألة راح تكون إذن المشكلة مو إن القرآن معجزة، بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوقفه، هو الذي أعجزه. يعني مو هم أصلا عاجزين عن الإتيان بمثله، لا، الله عندهم عقول، عقول عربية، فصاحة، الله وقف هذه العقول، تم تدخل من الله تبارك وتعالى. فإذا العجز جاء من قبل المولى، وهذا هو القول الأول، لم يقبله علماؤنا بذلك. الثاني يقول البلاغة الثاني معجزة، بأن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل القرآن معجزة، لكن المعجزة من جهة البلاغة والفصاحة. البعض الآخر قال لا، أصلا مو هم أعجزوا عن الإتيان بهذا القرآن بفعل من الله تبارك وتعالى، وإنما الله عز وجل جعل في القرآن أسرارا بلاغية عظيمة لا تستطيع أن تصل إليها عقولهم، هم العاجزين، وليس الله هو الذي أعجزهم عن ذلك. واضح إن شاء الله؟ لله هم الذين عجزوا بسبب ما أعطى المولى تبارك وتعالى من إمكانيات عظيمة لهذا الكتاب، وصارت عقولهم قاصرة عن الوصول إلى هذا المستوى من الكمال البلاغي. واضح إن شاء الله؟ فيكون القرآن معجزة من جهة ماذا؟ من جهة البلاغة والفصاحة، والعجز صدر منهم من ذاتهم لعظمة القرآن وعلو مراتبه ومعانيه البلاغية والفصاحية. واضح إن شاء الله؟ هذا القول الثاني وهو المرجح، هذا بالنسبة إلى كون القرآن معجزة. البعض قال لا، أصلا إعجاز القرآن ليس بالبلاغة والفصاحة، حتى نقول بأنه بلاغة والفصاحة هم عاجزون من الأصل، لأن القرآن معانيه جدا عالية، بلاغته عالية إلى مستوى لا يتصل إليه عقول البشرية، أو لا لأن الله عقولهم تصل والله هو الذي عجز هذه العقول، لا، وإنما القرآن هو معجزة من جهة المعارف العالية. الله تبارك وتعالى جعل القرآن كتاب معرفي، وهذه المعرفة معارف عالية جدا لا يستطيع أن يصل إليها أي إنسان. لابد أن تكون هذه المعارف منين صادرة؟ من الأعلم، من العالم الحقيقي الذي في قباله يكون الكل شنو؟ جهال. فالله تبارك وتعالى جعل بالقرآن نظريات علمية بالفيزياء وبالكيمياء وبالرياضيات وبالفلك وبالأحكام وبالفصاحة، خلى نظريات كثيرة، هذه النظريات هي التي أوقفت الناس عن الإتيان بمثله بهذا الكلام، بهذا المقدار من السعة، بهذا المقدار من السعة. هذا القول الثاني، معجزة في بلاغته أو معجزة في معانيه العالية أو معجز في مصدر التشريع. الله تبارك وتعالى جعل في القرآن أحكاما شرعية، هذه الأحكام الشرعية تماما تحاكي ماذا؟ فطرة الإنسان، تحاكي وجود الإنسان، تحاكي عظمة الإنسان، وهذه المحاكاة لعظمة الإنسان ولحاجة الإنسان لا يستطيع أي مشرع أن يصل إليها إلا كتاب الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن الله هو الذي أوجد الإنسان وأعطى خصوصيات للمرأة، أعطى خصوصيات للرجل، في قبال ذلك أعطى أحكاما شرعية توافق تلك الخصوصيات، للصغير، للكبير، للرجل، للمجتمع، للفرد. هذه القوانين والمصادر التشريعية هي التي تكون سببا لإعجاز القرآن. هذا الأمر الآخر. البعض قال لا، المولى تبارك وتعالى بواسطة القرآن حل كثيرا من الأمور المتعارضة، فيكون جهة إعجازه هو هذا الأمر، جهة إعجازه هو هذا الأمر من هذه الجهة. القول الرابع، أقوال كثيرة، القول الرابع الخامس لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. القول الخامس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واضح إن شاء الله؟ وأيضا جعل أنه هو المعجزة الخالدة، والله تبارك وتعالى بل حرف الناس عن الإتيان بمثله كما قلنا. الصحيح والمشهور إن الصحيح والمشهور إن القرآن معجزة من جهة البلاغة، وإن القرآن المولى تبارك وتعالى جعل القرآن في أعلى درجات البلاغة، لا إنه أعجز. مع هذا يوجد أيضا جهات أخرى لإعجاز القرآن، مثلا إخباره بالغيب، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا أخبار إلى المولى تبارك وتعالى بواسطة القرآن. معاجز كثيرة في القرآن. فإذا قد يكون القرآن هو معجزة، وهو كذلك في فصاحته وبلاغته القرآن معجزة من جهة ذكره للمعاني المعارف العظيمة، القرآن معجزة من جهة ذكره للأمور الغيبية، القرآن معجزة من جهة إخباره بالأمور التي سوف تحصل في الأزمنة اللاحقة، في الأزمنة اللاحقة كقضية، وهكذا فصار القرآن معجزة بخلاف القوم. ما حد يقدر يخبر بالغيب إلا الله تبارك وتعالى، ما حد يقدر يأتي بهذه المعاني المعارف العالية جدا جدا بهذا المستوى كالقرآن، وهكذا. هذا هو جهة إعجاز القرآن، واضح قوان؟ جيد. هذا المعجزة الأولى. المعجزة الثانية انشقاق القمر. هذا انشقاق القمر أيضا مما تواتر عند العامة والخاصة، بل عند جميع البشرية قد يكون، وأشارت إلى ذلك جملة من النصوص في هذا الأمر. منها عن الطبرسي قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرضين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فعلت تؤمنون. شوف تحد هاي المعجزة الثانية، وهي أن يشق القمر إلى قرن. إن فعلت تؤمنون؟ فقالوا: نعم. وكانت ليلة بدر، يعني القمر كامل. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ربه أن يعطيه ما قالوا، فانشق القمر فرضين، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينادي: يا فلان اشهدوا، ويا فلان اشهدوا. ظل يشهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله شقين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: اشهدوا. فهذه أيضا من معاجزه صلوات الله وسلامه عليه، أنه انشقاق القمر إلى نصفين، وهذا ما وردت في كتب العامة والخاصة، بل إن العلم الحديث أشار إلى هذا الأمر. الآن العلوم الحديثة عندما وصلوا إلى القمر وجدوا آثار لوجود شق بمن في القمر، وهذا أيضا مما ثبت في أماكن أخرى لم يكن بعيدة عن الدولة الإسلامية، بعيدة عن المدينة المنورة، أيضا صار الناس ينظرون إلى الانشقاق واستغربوا من هذه، وتواتر نقل هذا الأمر. إذن ومن ذلك انشقاق القمر. بعد: ونبوع الماء من بين أصابعه صلوات الله، الماء يصب من أصابعه، وهذه فيها رواية، بعد ما يحتاج نذكر الروايات إذا تحب انثر. وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، يخلي طعام قليل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، منها ما قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا علي اجعل عشانا عندك هذه الليلة. أمير المؤمنين ما كان عنده طعام، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وأشار إلى المسلمين جميعا: أيها الناس، من أراد، ما مضمون الرواية منصا مضمونة، من أراد أن يأكل من طعام علي بن أبي طالب فليأتي منه، أنتم مدعوون جميعا. هذه محرج أكل ماكو، مدعوين جميعا شلون؟ المهم جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، دخل زهراء: ما عندك؟ قلت له: ما عندي غيرها. قال: أعطيني قطعة قماش غطى بها هذا الطعام، وصار يطعم الناس ويطعم ولم يبقى أحد ممن حضره. وهذا نوع من أنواع أمر خارق للعادة، مع التحدي مع جيد. وتسبيح الحصى في كفه، طبعا وإن من شيء إلا يسبح لله، لكن نسمعه إحنا لو ما نسمعه، هذا الحجر الآن يسبح أو لا يسبح، نسمعه أو لا نسمعه، لكن بمجرد أن تجعل الحصية في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ الناس يسمعون، هذه المعجزة. ولا واحد البعض لعله يعترض يقول: ماكو إعجاز وجه للإعجاز هنا، لماذا؟ لأن الحصى، الماء، الهواء، كل الأمور تسبح لله، ولله يسبح ما في السماوات وما في الأرض.
لا لا، المعجزة مو أنه يسبح ولا، أنه سماع صوت ماذا؟ التسبيح. فإذا وضع الحجر في يد رسول الله يسمعه الناس، إذا أنزله النبي في إلى الأرض لا يسمعه. وكذلك ما فعل ذلك بيد أمير المؤمنين، يجيب الحصية حتى بإيده تسبح، حتى بإيد علي بن أبي طالب تسبح، بيد الحسن، بيد الحسين، الناس ينظرون، يجون يقولوا له حطها بإيدنا، يضعها في أيديهم لا تسبح. فهذا إعجاز ولا مو إعجاز؟ طيب هنا نحتاج أن ندخل إلى مبحث مهم لعله، ما هو الفرق بين المعجزة والكرامة؟ أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه بالإمامة، أئمة أهل البيت صلوات لهم معاجز لولا؟ أنت شو نقول؟ قول لا لا لا، لا تقول معجزة، قول شنو؟ كرامة. ولا هي لما صارت بيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سميتها معجزة، لما صارت بيد علي بن أبي طالب ليش سميتها كرامة؟ هذا تغير المعنى والأمر واحد، لكن الاختلاف بمن؟ بالإصطلاح، باللفظ، الاختلاف باللفظ. هذا من جهة، من جهة أخرى إن النبي صلى الله عليه وآله بهذا يدعو لمن؟ إلى نبوته، بينما الإمام يدعو إلى نبوته لا يدعو إلى نبوته. هذا هو وجه الخلاف، واضح إن شاء الله؟ نعم،
لإمامته
أحسن يدعو لإمامته شيء آخر، لأن الإمام مشروطة بالكرامة ولا مشروطة بالمعجزة؟ هذا كله يجينا إن شاء الله في بحث الإمامة. قال وكلام الذراع المسموم، هاي قضية الذراع المسموم واضحة سامعيها. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في المدينة دعته يهودية وجعلت السم في ذراع لشاة وأرادت أن تطعمه لرسول الله صلى الله عليه وآله، فالنبي لبت دعوة هذه المرأة ومد يده أراد أن يأكل، وإذا الذراع تتكلم بلسان عربي: يا رسول الله لا تأكل مني، ما مضمون الرواية، وإنما أنا مسمومة. فلم يأكل منها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لم يأكل من هذا الذراع المسموم. وهذه بعد طبعا هنا شو يقولوا؟ يقولون اتفقت كلمة المسلمين جميعا على أن النبي صلى الله عليه وآله استشهد ومات استشهاده بسبب السم، لكن أي سم؟ العامة شو يقولون؟ سم هذه الذراع اللي قدمت إلى اليهودية، بينما النبي لم يأكل منها والذراع تكلمت، وبينه وبين بين هذه الحادثة، بين شهادة النبي وبينها عندها فترة زمنية طويلة. أي سم الذي يبقى سنين حتى يؤثر في صاحبه؟
معجزة
ثابتة
عند أهل السنة،
أي ثابتة عند الكل ثابتة. ويقولون هم يعترفون، بس من يقولون استشهد الرسول بسم أطعمته له امرأة اليهودي؟ هو أخو ما أكل من عند النبي الأكرم صلى الله على كل. وحنين الجذع، حنين الجذع هاي أيضا من معاجزه، كان النبي إذا خطب بالناس يتكئ على جذع نخلة يابسة يتجذع عليه، فبعدين سووا منبر للنبي الأكرم صلى الله، فانتقل من الجذع إلى المنبر، فكان عندما يريد أن يخطب يمر بالجذع، الناس يسمعون حنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه. هذا منه. وكلام الحيوانات الصامتة، كثير من الحيوانات تحدثت به، والإخبار بالغائبات الأمور الغيبية، واستجابة الدعاء، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. هذه كلها معاجز، وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنهما ينيف عن الألف، الذي ألف معجزة من هذا المقام، الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع، ولا يخلق لا يكون قديما، وإنما هو في كل زمان يتجدد. القرآن الخلق يعني القديم البالي، القرآن ليس خالقا وليس قديما وليس باليا، بكثرة الرد عليه ولا تنجلي الظلمات إلا به. وأما الأمر الثالث، ممكن ثلاث أمور، التفت: الأمر الأول إنه ادعى المعجز، ادعى النبوة وهذا ثابت، وإنه ظهرت المعجزة على يديه، وإنه كل ما كان كذلك فهو نبي. الأمر الثالث، فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوة في دعوة النبوة لكان كاذبا، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باطل كونه كاذبا لأنه لم يكذب يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يلزم منه، يعني لو كان كاذبا راح يلزم إغراء المكلفين باتباع الكذب، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم. الله تبارك وتعالى إما يصدق النبي أو يكذبه، فإن كان النبي كاذبا لزم على الله أن يكذب من؟ النبي، ألا يجري المعجزة على يديه. ليش؟ حتى لا يكون إغراء علما للبشرية، لأن الله عز وجل لماذا نصب النبي؟ حتى يكون داعيا علما إليه ويريد هذه الدعوة، فلا بد وأن يصدقه. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان صادقا صدقه المولى جل وعلا، وإذا كان كاذبا مثل مسيلمة الكذاب كذبه وسمي الكذاب لأن الله كذبه حتى لا يغري الناس، وكذبه في موارد ذكرناها سابقا، إنه قالوا له النبي محمد عنده معاجز، فأنت ليش ما سوينا معجزة إن كنت نبيا؟ قال ماذا تريدون؟ قالوا له رسول الله كان إذا يمسح على رأس طفل قد انحسر عنه الشعر، يعني عنده شعر ما بالمقدمة الرأس ما عنده شعر، فينبت له الشعر، قال أنا أفعل كذلك، فيجيبوا للطفل عنده شعر يمسح على رأسه يسقط ما تبقي. يقولوا للبئر إذا بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وآله تفيض من الماء، يجيبون إلى بئر قليلة مسيلمة يبصق فيها يغور ما في ما بقي فيها منه. فإذا الله تبارك وتعالى لا بد وأن يصدق مدعي النبوة حتى لا ينقض غرضه جل وعلى. المبحث الثاني في وجوب عصمته صلوات الله وسلامه عليه. إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.